الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي وألحقني بنور وجهك الأبهر، فأقول لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس العشرين الذي يتحدث عن العدل الإلهي، وتكلمنا عن مفهوم العدل في اللغة وفي العرف العام. اليوم إن شاء الله نقيم الدليل على العدل الإلهي. بالأمس حينما تطرقنا إلى مفهوم العدل، ذكرنا للعدل الإلهي معنيين، أحدهما خاص والثاني عام. أما المعنى الخاص فقلنا هو رعاية حقوق الآخرين، أي أن العادل هو إعطاء كل ذي حق حقه ومستحقاه. وأما المعنى الثاني فهو معنى عام، وهو عبارة عن إصدار الفعل على وجه الحكمة وعلى وجه المصلحة، أي هو عبارة عن وضع الشيء في موضعه على وجه الحسن. قلنا بالأمس إن المعنى الثاني وهو عبارة عن إصدار الفعل على وجه الحكمة يعتبر هو عين الحكمة، يكون معنى العادل والحكمة معنى واحد. وأما المعنى الأول إعطاء كل ذي حق حقه، رعاية حقوق الآخرين، فهو مصداق من مصادق الحكمة. فبالتالي لو حملنا العدل الإلهي على المعنى الأول رعاية حقوق الآخرين إعطاء كل ذي حق حقه، كان العدل الإلهي مصداق من مصادق الحكمة. ولو حملنا معنى العدل الإلهي على المعنى الثاني وضع الشيء في موضعه على وجه الحسن إصدار الفعل على وجه الحكمة، لكان العدل الإلهي هو عين الحكمة لأنه مصداق من مصادق الحكمة. بالتالي بناء على المعنى الثاني للعدل الإلهي إصدار الفعل على وجه الحكمة وعلى وجه المصلحة، يكون العادل هو عين الحكمة. وبالتالي الدليل الذي يقام لإثبات العدل الإلهي هو عين الدليل الذي يثبت حكمة الله عز وجل. وقد مضى الكلام فيما سبق عن إثبات الحكمة لله، وأن الله عز وجل حكيم في بحث الصفات الإلهية. فاليوم إن شاء الله نقيم عين ذلك الدليل مع إضافة. نقول توجد عدة مقدمات. المقدمة الأولى علمنا مما سبق وقلنا إن الله عز وجل يمتلك أسمى مراتب القدرة والاختيار، وأن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأنه يفعل ما يشاء ويستطيع أن يعمل وأن يفعل أي عمل وأي فعل ممكن الوجود من دون أن يخضع لتأثير أي قوة أخرى، ولا تستطيع أي قوة أخرى أن تؤثر عليه، فهو المستقل في التأثير. واضح؟ لكن الله عز وجل لا يفعل إلا ما يريد. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نقول صحيح ان الله عز وجل لا يفعل الا ما يريد، لكنه لا يفعل افعالا عبثية وجزافية ومن دون روية. الله عز وجل ارادته ليس فيها لهو ولا عبث، بل انه عز وجل لا يفعل الا ما يتناسب وما تقتضيه الصفات الكمالية. وبالتالي اذا اقتضى صفاته الكمالية القيام بعمله قام بذلك العمل، وان لم تقتضي صفاته الكمالية القيام بعمله لا يقوم بذلك العمل. إذن إرادة الله وفعل الله إنما يكونان على وفق الحكمة والمصلحة، وفقا وانسجاما مع صفاته الكمالية. واضح. من هنا نقول بما أن الله، هذه المقدمة الثالثة متفرعة على الثانية، بما أن الله هو الكمال المحض، بالتالي إرادته بالأصالة إنما تتعلق بكمال المخلوقات. وإذا تعلقت إرادته بأمر غير كمالي في المخلوقات كالشر مثلا، فهي إنما تكون بالتبع. المخلوقات كالإنسان والحيوان والنبات لها جنبة مالية، جنبة خير. الإنسان يعين الضعفاء، النباتات تثمر الفواكه، الحيوانات منها نستفيد الكثير من الأدوية إلى آخره، ولها أيضا جنبة شر. الإنسان كما يساعد الآخرين قد يظلم الآخرين، والنباتات كما تأتي الثمار قد تأتي بالأشواك، والحيوانات كما نصنع منها بعض الأدوية والجلود قد تقوم بالاستراس وما شابه ذلك. إذن هذه الموجودات فيها جنبة كمال وفيها جنبة غير كمالية، جنبات شريرة. الله عز وجل حينما يخلقها، يخلق الإنسان، يخلق النبات، يخلق الحيوان، إرادته إنما تتعلق بالأصالة وبالأساس بجهة الكمال الموجودة في هذه الكائنات. وإذا وجد لهذه الكائنات جهة شر فإرادة الله لا تتعلق بها بالأساس والأصالة، وإنما ثانيا وبالتبع. لماذا؟ يعني الله يريد الشر؟ لا، باعتبار أن مجموع العالم ومجموع النظام الكوني لا يتحقق إلا بذلك. فلكي يتحقق مجموع النظام الكوني نقول الله عز وجل أراد بالأصالة ماذا؟ جنبة الخير، باعتبار أنه الكمال الواحد. وثانيا وبالتبع وبالعراء تتعلق به جنبة الشر. واضح إن شاء الله؟ ربما هذه الفكرة غير واضحة. الآن نتكلم عن هذه الفكرة بالتفصيل، لكن الآن نقدم هذه الكبرى وهذه القاعدة العامة. نقول مقتضى الصفات الإلهية الكمالية أن يخلق الله عز وجل للعالم بصورة يتوفر في مجموع العالم الكمال الغالب، في الغالب الكمال يكون موجود والخير، لكن قد يكون هناك بعض الشر، لكن هذا الشر غير غالب. الآن نأتي إلى بعض التطبيقات، نطبق هذه الفكرة على الإنسان. الإنسان ممكن الوجود أم لا؟ ممكن الوجود. فتعلقت إرادة الله بالإنسان، هذا ممكن الوجود. هذا الإنسان وجوده منشأ للخير الغالب. لماذا؟ باعتبار أن للإنسان كمالات وجودية. ما هي هذه الكمالات الوجودية؟ الإرادة والاختيار. الإرادة والاختيار. والإنسان بإرادته واختياره قد يصل إلى أرفع المراتب الكمالية، باعتبار أن الإنسان بإرادته يستطيع أن يحقق المعجزات والكرامات. تعلقت إرادة الله عز وجل بهذا الإنسان. لكن انتبهوا، كمال الإنسان باختياره وإرادته يستطيع أن لا يكون الإنسان مجبرا. إعطاء الإرادة والاختيار للإنسان تجعل الإنسان بين النجدين، إما شاكرا وإما أن يرتقي بإرادته إلى سلم وأرفع المراتب الكمالية، وإما أن يهمل بإرادته وينخفض إلى أدنى المراتب الدنيا والخسيسة. إذن من الذي أعطاه الإرادة؟ الله عز وجل. من الذي أعطاه الاختيار؟ الله عز وجل. وبهذه الإرادة وبهذه الاختيار إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا، إما أن يكون من العباد الزهاد العلماء والصلحاء، وإما أن يكون من الظلمة والقتلة ومصاص الدماء. لكن الله عز وجل حينما أراد أن يخلق الإنسان لم يخلق الإنسان باعتبار الأمور التي تقود إلى انحطاطه، وإنما خلق الإنسان باعتبار الكمالات الموجودة فيه. واضح. وبما أن الكمالات والجنبات الكمالية غالبة وكثيرة، تعلقت إرادة الله عز وجل بخلق الإنسان. قد تقول لماذا الله عز وجل لا يخلق الإنسان ويجعله كمال مطلق وخير دائم من دون شوائب الشروط؟ نقول لا يتحقق النظام الكوني، لأن الله عز وجل إذا خلق الإنسان كما خلق الملائكة عقل واحد. حينما تقوم بالأعمال من دون شهوات ومن دون أي شيء وهي عقل واحد، لا تستحق الثواب والعقاب. بخلاف الإنسان، الله عز وجل خلقه وجعل له شهوة وجعل له عقلا وهداه النجد. وبالتالي الإنسان، كل إنسان بإرادته يستطيع أن يرفع سلم الكمالات، ويستطيع أن يهبط وينحدر إلى قعر الرجاء. وإرادة الله عز وجل حينما تعلقت به تعلقت بجدة الكمال والخير المحض، هذا بالأصالة. وبالتبع تعلقت بتلك الجهة الأخرى المقابلة لجهة الكمال. واضح إن شاء الله. وبالتالي نقول بما أن الإنسان لديه اختيار، هذا الاختيار لا بد أن يكون واعي ولا بد أن يكون صحيح. والاختيار الواعي والصحيح يحتاج إلى الطرق الصحيحة السليمة لمعرفة طرق الخير وطرق الشر. وبالتالي الله عز وجل أمر الإنسان بكل ما فيه خيره ونهى عن كل ما فيه شره. ومن هنا نصل إلى نقطة وهي العدل في التكليف. بعض التسلسل كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ بما أن الإنسان من كمالاته الوجودية الاختيار، هو الإرادة. هذا الاختيار قد يقوده إلى الكمال وقد يقوده إلى الحديث. إذن هذا الإنسان لابد أن يلم بالمعرفة الصحيحة التي تقوده إلى الخير وتجنبه الشر. هذه المعرفة الصحيحة الله عز وجل أعطاه إياها بالتشريعات والأحكام والتكاليف، فلم يشرع له إلا ما فيه مصلحته، أوجد عليه ما فيه صلاحه ونهاه عما فيه فساده. وبالتالي نصل إلى نقطة العدل في التكليف. الله عز وجل عادل في التشريع وفي تكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا النقطة الأولى هي نقطة العدل في التكليف. النقطة الثانية، هذا المكلف قد يقوم بما كلفه الله على أكمل وجه كالأنبياء، وقد يخالف هذه التكاليف كالظلم وغيره. من هنا لا بد من وجود محكمة العدل الإلهي والقضاء الإلهي. وهذا العدل وهذا القضاء لا بد أن يكون صادرا على وجه الحكمة، بحيث يعطي المحسن الثواب، يثبت له استحقاق الثواب، والمسيء يستحق العقاب. فإذا المرحلة الثانية والنقطة الثانية من العدل، العدل في القضاء والحكم الإلهي، والمرحلة الثالثة العدل في الجزاء بعد أن يحكم عليه ويقضى عليه، يجازى إما في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، وإما خذوه فغلوه ثم الجحيم واضح ان شاء الله. واذا الله عز وجل كلف الانسان بتكاليف ولم يحكم على العباد ولم يقاضيهم، يلزم من فعله عز وجل نقض الغرام. لماذا؟ لان غرامه العداله لهذه التكاليف. واذا احسن المحسن ولم يثيبه، واساء المسيء ولم يجازيه ولم يعاقبه، يلزم منه نقض الغرام. غرضه اقامه العداله، وهو بعدم القضاء وبعدم الحكم يكون قد نقض مبدا العداله. واضح ان شاء الله. نقرا هذا الاقدام. الدليل على العدل الالهي، ذكرنا ان العدل الالهي يعتبر مصداقا من مصادق الحكمة الإلهية وفقا لأحد التفاسير، وهو التفسير الأول، التفسير الخاص الذي يفسر العدل بمعنى رعاية حقوق الآخرين. فرعاية حقوق الآخرين أو إعطاء كل ذي حق حقه ومستحقه مصداق من مصادق الحكمة الإلهية. والعدل وفقا لتفسير آخر، وهو التفسير العام، وهو أن العدل بمعنى إصدار الفعل على وجه الحكمة، يكون العدل هو عين ونفس في الحكمة. فإن العدل والحكمة الإلهية نفسها. واضح بناء على التفسير العام. وبطبيعة الحال يكون الدليل لإثبات العدل هو الدليل نفسه الذي يثبت الحكمة الإلهية، إذ لا فرق بينهما بناء على التفسير الثاني العام. والذي أشرنا إليه هذا الدليل على الحكمة في الدرس الحالي أشر ونعيده هنا مع توضيح أكثر. المقدمة الأولى أخذناها، وهي علمنا مما سبق أن الله تعالى يمتلك أسمى مراتب القدرة والاختيار، وأنه قادر على أن يفعل أي عمل ممكن الوجود أو لا يفعله، دون ان يخضع لتاثير اي قوه تجبره وتقهره. ولكن الله تعالى لا يفعل كل ما يقدر عليه من افعال، بل انما يفعل الذي يريده من افعال. واضح؟ فدائرة ارادته اضيق من دائرة قدرته. المقدمة الثانية ايضا علمناها من نصر، وعلمنا ايضا ان ارادته تعالى ليست عادته الذاتية، بل انه تعالى لا يريد الا ما يتناسب وما تقتضي صفاته الكمالية. واذا لم تقتضي صفاته الكمالية على النار فلا يصدر من ذلك الفعل ابدا واطلاقا. الان يريد ان يرتب على هذه المقدمة يفرع عليها اي المقدمة الثالثة. وبما ان الله تعالى الان يريد ان يحقق الكبرى، القاعدة الكلية، القاعدة العامة، ثم يريد ان يطبق القاعدة العامة على الانسان، يريد ان يطبق هذا الكل على الجزء الانسان، يريد ان يطبق هذه الكبرى على احدى الصغريات ومن صغرياتها الانسان. وبما ان الله تعالى هو الكمال المحض، فإرادة الله بالأصالة وبالتبع. بالأصالة تتعلق بماذا؟ بالخير وبالكمال المحض. بالتبع بالشر. لماذا؟ يعني الله يريد الشر؟ لا، لا يريد الشر، لكن هذا النظام الكوني مجموع نظام الكون لا يتحقق إلا إذا كان فيه خير وشر. يقول هكذا: وبما ان الله تعالى هو الكمال المحض، فإرادة الله بالأصالة وبالأساس إنما تتعلق بجهة كمال المخلوقات وخير المخلوقات. وإذا لزم من وجود مخلوقين مثل الإنسان حدوث بعض الشرور والنقائص في العالم، فإن جهة الشر هذه مقصودة بالتبع وليست مقصودة بالأصالة وليست مقصودة بالأساس. لماذا قصدت بالتبع؟ مو معنى مقصودة بالتبع يعني الله يريد الشر أن يقع، مقصودة بالتبع بهذا المعنى مجموع العالم لا يتحقق إلا إذا كان فيه خير وشر. واضح؟ كما انه سيطبقه ان شاء الله في ارادة الانسان. الله عز وجل اعطى الانسان الارادة، والارادة من كمالات الانسان ام لا؟ والدليل على ان الارادة من كمالات الانسان. فاقد الارادة والاختيار فيه نقص ام لا؟ فيه نقص. لكن الارادة والاختيار التي هي صفة كمالية تستلزم بعض النقائص. ما هي هذه النقائص؟ انه قد يظلم بها الانسان بنقص ارادته واختياره. يقول يعني ماذا؟ فان جهه الشر هذه مقصوده بالتبع، بمعنى ان هذا الشر بما انه لا ينفك عن الخير، لكن الخير الغالب. لذلك يعني ماذا؟ لماذا؟ لكون الخير الغالب لا ينفك عن الشر، تتعلق الإرادة بهذا الشر تبعا لتعلق الإرادة بالخير الغالب أصالة. إذن فمقتضى الصفات الإلهية الكمالية أن يخلق العالم بصورة يتوفر في مجموع العالم يتوفر ماذا؟ الكمال الغالب والخير الممكن الحصول. ومن هنا تثبت صفة الحكم لله تعالى. واضح؟ كيف انه الله عز وجل خلق هذا النظام الكوني المزيج من الخير والشر، وكان الخير والغالب. وعلى هذا الاساس، اي اساس؟ على اساس ان ارادة الله عز وجل، بما ان الله هو الكمال المحض، ارادته تتعلق بجلبة الكمال في المخلوقات بالاصالة، وبجهة الشر بالتبع. وهذا الآن قاعدة عامة، قاعدة كلية، نجي إلى تطبيقها، نجي إلى صغرياتها. وعلى هذا الأساس، يعني بناء على هذه القاعدة الكلية هذه الكبرى، تطبقها تجيب صغرى لها. فإن الإرادة الإلهية إنما تعلقت بخلق الإنسان من أجل قال لأن الإنسان ممكن الوجود في ذاته، وأن وجود الإنسان منشأ للخير الغالب ولأكثر الخيرات. فوجود الإنسان منشأ للخير الغالب وأكثر الخيرات، يقول بأنه من المميزات الرئيسية للإنسان اختيار الإنسان وإرادة الإنسان الحرة. ولا شك أن التوفر على قوة الإرادة والاختيار يعد من الكمالات الوجودية، يعني وجود هذا الشيء كمال، وجود الإرادة والاختيار كما ما هو الدليل؟ قال حيث يعد الواجد لها للإرادة والاختيار أكمل من الفاقد لها، أكمل من الفاقد للإرادة والاختيار، يقول لكن وإن كانت تعلقت الإرادة الإلهية بجنبة الكمال في الإنسان، ما يلازم اختيارية الإنسان أن يكون قادر على ممارسة الأفعال الحسنة الخير التي توصله إلى كماله النهائي والأبدي، وكذلك يكون الإنسان قادرا على ارتكاب الأفعال القبيحة والمنكرات لتتجه به إلى السقوط في حضيض الخسران والشقاء الأبدي. واضح. وإن إذا كان الإنسان فقط قادر على الخير، على الأمور الخير لا يستحق عليه الثواب. وبطبيعة الحال الإرادة الإلهية تتعلق بجنبة الكمال الإنساني والخير، وبجنبة الشقاء والتعاسة جنبة الخير. وبطبيعة الحال كما تتعلق به الإرادة الإلهية أصالة وأساسا هو تكامل الإنسان، ولكن بما أنه يلزم من التكامل الاختياري للإنسان إن كان السقوط أو إن كان الانحطاط أيضا، والذي يحصل نتيجة الانصياع للأهواء النفسية والنزوات الشيطانية، لذلك تتعلق الإرادة الإلهية بالتلقي بهذا السقوط الاختياري. أصبحت الإرادة كماذا؟ كالآلة المشتركة. أعطيك السكين، هذا السكين تستطيع ماذا؟ تستطيع أن تذبح بها ذبيحة وتطعم المؤمنين، تستطيع أن تفك بها قيد أسير المظلوم. هذا السكين قد تستطيع أن تقتل بها إنسان مظلوم، فهي آلة مشتركة. أو هذا التلفزيون مثلا أو الراديو تعطي أحد المؤمنين من أجل ماذا؟ أن يطلع على مجريات العالم الإسلامي وأن يستمع إلى البرامج الثقافية المفيدة، لكنه يذهب ماذا وينظر إلى بعض البرامج الفلاحية أو يستمع إلى الموسيقى أو بعض الكلمات النامية. واضح. لكن أنت حينما أعطيته الراديو أو التلفزيون إرادتك تعلقت بماذا؟ بجنبة الخير. ولذلك يقولون في الآلات المشتركة إذا كان خيرها غالب على شرها يجوز بيها، أما إذا كان شرها هو الغالب لا يجوز. هذا الآن هذا من بعد يكون ماذا؟ ألقاه في اليد مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، تعطيه ماء تلفزيون أو جهاز إرسال في مثلا 200 محطة خلائية فاسدة وفي محطة صالحة، تقول أنا أعطيك باعتبار هذه المحطة. على كل حال الآن توصلنا هكذا، الله عز وجل جعل للإنسان الإرادة والاختيار باعتبار أنها منشأ للكمالات. هذا الاختيار إذا لابد أن يرشد وأن يكون اختيار واعي. الاختيار الواعي يحتاج إلى المعرفة الصحيحة والسليمة. وعما الله عز وجل كلف الإنسان بتكاليف لكي يحدد له المعرفة الصحيحة والواعية، وبما أن الاختيار الواعي الشعوري يعني عن شعور، محتاج إلى المعرفة الصحيحة السليمة لطرق الخير والشر. لذلك أمر الله تعالى الإنسان بكل ما فيه خيره ومصلحته، ونهى الله الإنسان عن كل ما يؤدي إلى الفساد والانحراف والانحطاط. ولذلك وفر تعالى مستلزمات الحركة التكاملية. وبما أن التكاليف الإلهية إنما وضعت وشرعت لهدف توصل الإنسان إلى نتائج العمل بهذه التكاليف الإلهية دون أن يصل منها أي نفع وفائدة لله تعالى ذاته، الله عز وجل تبارك تستغله ويفتقر إليه. ومن هنا اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون هذه التكاليف متلائمة ومتناسبة مع قدرات المكلفين، وذلك لأن التكليف الذي لا يقدر على اكتسابه لغو لا فائدة فيه، يعني هدف لغو يعني هدف. ومن هنا نذكر العادل في ثلاثة أمور: العادل في التكليف الإلهي، العادل في الحكم والقضاء الإلهي، العدل في الجزاء الإلهي. إذن فالمرحلة الأولى للعدل بالمعنى الخاص، أي العدل بالمعنى الخاص إعطاء كل ذي حق حقه ورعاية حقوق الآخرين، أي العدالة في مجال التكليف تثبت بهذا الدليل، وهو أن الله تعالى لو كلف العالم بما لا يطيقه ولا يقدر عليه فإن هذا التكليف لا يمكن امتثاله ويكون عملا لا فائدة فيه، فيكون هذا التكليف لغو وعبث. هذا العدل الأول. الثاني: وأما العدالة في مجال الحكم والقضاء بين العدان فإنها تثبت مع الالتفات لهذه الملاحظة. إذن ما هو الغرض؟ الله عز وجل يكلف بتكاليف يجب عليك أمور ويحرم عليك أمور، وإذا خالفت المحرمات والواجبات ولم يحكم عليك ولم يقابلك يلزم نقض الغرض. هو حينما كلفك ما هو غرضه؟ إقامة العدل. إذا لم يقابلك ينقض مبدأ العدالة، فيلزم من عدم إعطاء المحسن الثواب ومجازاة المسيء بالعقاب يلزم نقض الغرض. وأما العدالة في مجال الحكم والقضاء بين العباد فإنها تثبت مع الالتفات لهذه الملاحظة، بأن الحكم والقضاء إنما يتم لأجل تعيين استحقاق الأفراد لأنواع الثواب والعقاب. هذا يستحق الثواب وهو المحسن، وذاك يستحق العقاب وهو المسيء. وإذا تم على خلاف القسط والعاد تعيين الاستحقاق، إذا تم تعيين استحقاق الأفراد لأنواع الثواب والعقاب إذا تم على خلاف القسط والعاد فسوف يلزم منه نقض الغرض. إذا الله عز وجل أدخل المطيع النار وأدخل العاصي الجنة من دون أي أمر آخر كالشفاعة وما شكل ذلك، في هذه الحالة يلزم نقض الغرض. وأخيرا العدالة في مجال تمثيل المجازات ثوابا وعقابا، يعني في الجزاء، فإنها تثبت. إذا ما الفرق بين الحكم وبين الجزاء؟ الحكم يعين استحقاق الثواب والعقاب، أما الجزاء تنفيذ الجزاء، تنفيذ الثواب وتنفيذ الأمر. فإنها تثبت بملاحظة الهدف النهائي للخلق، لأن من خلق الإنسان بهدف التوصل لنتائج أفعاله الحسنة والقبيحة لو أثابه أو عاقبه على خلاف ما تقتضيه هذه الأفعال فإنه لن يصل إلى هدفه، وهدف الخالق عز وجل هذا إثابة المحسن وعقاب المسيء. إذن فالدليل على العدل بمعانيه الصحيحة وفي جميع مظاهره هو أن صفات الله الذاتية تقتضي أن تكون أفعاله تعالى حكيمة وعادلة، ولا توجد في الله تعالى أي صفة تقتضي الظلم والجور أو اللغو والعبث. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. شبهات وحلول، يذكر المصنف أربع شبهات غدا ان شاء الله نتفرغ اليها مع عدوتها. وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين.
اللهم صل